والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. دائم على دائم اجمعين الى قيام يوم الدين. كان الكلام على اتحال في حقيقة الحكم في لزوم الفحص، هل هو حكم شرعي او حكم عقلي، وهل هو طريقي او هو نفسي، إما عقلي نفسي أو طريقي أو شرعي نفسي أو طريقي على أي حال. وتقدم أمس بأن ما استند إليه صاحب الكفاية من كون ما استند إليه المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك من كونه على أي حال نفسي شرعي، بينا وجه الخلل فيه، المنشأ الذي ذهب إليه هو في الواجبات المشروطة أو المقيدة. أي مكان، لكن كنا لابد من النظر في الأدلة، الأدلة النقلية ما هو مفادها، لأن ظاهر جملة منها مثل آية النفر وغيرها أنها على حال أحكام نفسية. الصحيح على حال هو الجمع بين وجوه، فإن لزوم الفحص لزوم عقلي صادق عليه لبعض الوجوه العقلية التي مرت في أدلة لزوم الفحص، وهو لزوم عقلي طريقي يعني الحاضر تبعية الواقع، وهذا مضى أمس تقريبا أو الأيام السابقة. كما أنه أيضا لزوم شرعي موجود في طريقي ونفسي، لما الجمع بين الوجوه؟ الوجه في ذلك أن هو أن الأحكام الواقعية ليس وجوب التعلم ظاهر الأدلة أن غايته فقط وفقط امتثال الأحكام الواقعية، كي نقول بأنه حينئذ هذه قرينة الطريقية أو الإرشادية العقلية. لو كان ملاك الأدلة الشرعية هو امتثال الأحكام الواقعية بالنسبة لنفس المتعلم أو من يجب عليه التعلم، لكان نعم لابد من مصير إلى ما ذهب إليه المشهور، يعني ما ينسب إلى المشهور والله أعلم، ما ينسب إلى المشهور كما نسب إليه نسب إليهم صاحب الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، وإن كان عندي نسبة تأمل لعل مرادهم مشهور متأخر المتأخرين ليس مشهور المتقدمين والمتأخرين، طبقات لأن الفقهاء من حيث الزمن. أيام ما كان، لو كنا نحن كانت الأدلة ظهور صحوها في أن الغرض والمدار هو على امتثال واقع لمتعلم، لكن لا محالة من مصير إلى أنه حكم طريقي وليس حكم نفسي، ولربما نقول بعد عقلي فقط وليس شرعي. لكن لكون ظاهر الأدلة أن الغرض من التعلم ليس فقط هو امتثال واقع، وهذا المفاد صريح في آية النفر، واضح في أن تفقه النافرين ليس غرضا امتثال نفس النافرين، غرضه ماذا؟ تعليم الآخرين، كيف ينادي الآخرين يكونون على حد الطاعة لله عز وجل لعلهم يحذرون. فإذا هذا الغرض من تعلم النافرين ليس امتثال أنفسهم فقط، وهذا الحكم اذا واضح في ان الغرض ليس مدار انتفاع الواقع، يعني واقع التكاليف المتوجهة الى النافرين الى المتفقهة. بل هو اذا اغراض التعلم والتعليم اذا لا تنحصر في امتثال المتعلم او من وجبت عليه فريضة الفحص والتعلم وهو المجتهد، بل في اغراض اخرى نفسية لدى الشارع. احدها طبعا ما ذكر في آية التعليم، وهو ماذا؟ احدها ما ذكر في آية النفع، وهو التعليم للاخرين، توعية الآخرين، بث النشر الديني وما شابه، أحدها. والتي آيات أخرى وروايات أخرى عديدة غفيرة أصنف أن حفظ الدين، يعني في مرحلة النظرية والتنظير، حفظ الدين بالعلم، وهذا حفظ الدين أمر آخر بعد غير نفس أصل البث الديني، وهو أن يكون الدين يبقى في على حال في الموروث الذهني او النفسي او العلمي جيلا بعد جيل يسلمون الاخر، غير قضية اصل التعليم للمتعاصرين، الحامل للعلم والفاقد للعلم، الحامل للعلم يعلمه الفاقد، لا غير هذا، بل هو تسليم طبقة عالم لطبقة متعلم اخر لما جرى حفظا للدين عن الاندراس. وهو غايات عديدة مذكورة في الروايات وابواب الروايات وابواب حتى الايات. فإذا من الواضح إذا الغرض النفسي من العلم ليس خصوص ماذا؟ ليس خصوص على حال امتثال الواقع والحكم الواقعي، بل ماذا؟ الغرض أغراض أخرى، وهذه تتلائم تلك الأغراض الأخرى مع ماذا؟ تتلائم مع كون الحكم نفسي وليس الحكم طريقي. ولذا في صعيد الفتوى المجتهد لا يستطيع أن يستند إلى الأصل اللفظي عمومه وإطلاقه ما شابه ذلك، أو أصل عملي من دون أن يفحص، لأن نسبته سوف تكون ربما نسبة غير واقعية غير صحيحة للشارع. وعلى أي حال فإذا وجوه من الحكم النفسي موجودة في التعلم والفحص ليس خصوص الطريقية، وإن كان وجوه الطريقية الوجه الطريقية أيضا موجود، لما؟ لأن الواقع لا زال على حاله من المنجزية والمؤاخذة عليه وما شابه ذلك، فمن ثم يلزم نعم بالفحص مقدمة إحرازية لامتثال الواقع، لأن لا أخفى عليكم بأن الامتثال في أطراف العلم الإجمالي مقدمة ماذا؟ مقدمة إحرازية للفراغ عن الواقع. إذا يعبرون العلم الإجمالي يقتضي الامتثال القطعي كما يقتضي حرمة المخالفة القطعية، يعني الكلام في القطع يعني في الإحراز. فعلى أي حال فالصحيح إذن اجتماع عدة وجوه في هذا الوجوه، عقلي وشرعي أيضا، طريقي ونفسي. هذا هو تمام الكلام في هذا التنبيه الأول من المسألة من الجهة الأولى. نحن في الجهة الأولى وهو أدلة شراعة الأصول العملية، ولكن قلنا البحث عام يعم الأصول اللفظية أيضا، وهو البحث في أدلة لزوم الفحص. هذه الجهة الأولى والتنبيه الأول فيه. التنبيه الثاني أو جهة ثانية تستطيع أن تقول باعتبار الإعلام صنفوها ما في الجهة الأولى مع تنبيهها، وضح لنا أن لزوم الفحص عدة وجوه له، والمؤاخذة تختلف بلحاظ الوجوه، ثالث المؤاخذة على الواقع، ثالث المؤاخذة على نفس ترك التعلم كوجوب دفاعي. المؤاخذة ليست فقط منحصرة على الواقع، لما؟ لأن وجوب التعلم أيضا له ملاكات نفسية، ليست له فقط ملاكات ماذا؟ طرقية استطرافية، ليس فقط. فنعم، فإذا انتبع التكليفية صارت واضحة لدينا أنها ليست تدور مدى الواقع فقط، يعني بلحاظ امتثال الأحكام الواقعية نعم تدور مدى الواقع، بلحاظ لا نشر العلم اللي هو واجب كفاية على الكل، حفظ الدين عن الاندراس بالمدارسة هذا أيضا واجب نفسي، المؤاخذة عن نفس ترك التعلم وما شابه ذلك. وطبعا التعلم ليس فقط تعلم تخصصي، كما أن الواجب الكفاية في التعلم التخصصي، في واجب تعلم ثقافي، يعني المثقفين أيضا لديهم واجب كفاية آخر يقع على عاتقهم لأن النبي يستطيع أن يقرأ ويكتب ويستلهم المعلومات ثم يبث. هذا إذن إذا تخاذل أيضا يترك دائرة أخرى مخففة من التعلم الواجب عليه ولما جرى. وإلا وجوب التعلم ليس على درجة واحدة، على درجات. هو مل المسائل بس على كلام ترجمة المسألة هو مثلا أيضا هذا عليه قصص معين من يعني التعلم والتعليم والنشر لدرجات مختلفة، كل يقوم بدرجة حسب قدرته. نعم، على كل هذا الكلام، كل الكلام في أدلة لزوم الفحص وتبع التكليفية على ماذا تكون تبين في النقرة. الجهة الثانية في التبع الوضعية، أو عفوا قبل أن نذهب للجهة الثانية في تنبيه ثاني لأنساء في التبع التكليفية. وهو أن وإن كان هذا التنبيه يكون في ذيل الجهة الثانية بعد، يعني يناسب ذيل الجهة الأولى ويناسب ذيل الجهة الثانية، يعني الآن ذكرنا في ذيل الجهة الأولى يلا ما يحرج. وهو أنه في مسألتين مهمتين في باب الصلاة، وربما واحد يقف النائل ومتتبع في موارد أخرى في باب الحج أيضا كذلك، وهو أن المسافر الجاهل إذا أتم موضع القصر وإن كان مقصر تصح منه الصلاة ويؤاخذ بالتبع التكليفي. طبعا العكس أيضا موجود بس في موارد قليلة، بس الأكثر هو هذا، أن المسافر الجاهل المسافر إذا أتم موضع القصر صحت منه الصلاة إذا خرج الوقت، طبعا مو في داخله. على كل، وموضع آخر المهم بحث القصر وتوابعه في موارد تصح من الصلاة. وكذلك على كل في مورد آخر إذا جهر موضع الإخراج لجهله بالحكم تقصيرا أو قصورا أو عكس أخفت مكان الجهر تصح من الصلاة لكن يعاقب إذا كان مقصرا، يعاقب لا على أصل الصلاة، على تفويت الشرط في موارد الإخفاء والجهر طبعا. وأما في على حال الجهر القصر يعاقب بعد على تفويت مثلا أيضا شرط الصلاة أو عددها وما شابه. فهنا وقع الإشكال بين الإعلام لا سيما بالنظر للجهة الثانية العافية، أنه إن كان ما أتى به صحيحا والمفروض هكذا الأدلة تدل على صحة ما أتى به، فالمعاقبة على ماذا؟ هو قد أدى الواقع، امتثل الواقع، فالمعاقبة على ماذا؟ وإن كانت العقوبة موجودة فالمفروض تستلزم، يعني فوت الواقع، فالمفروض أن لا تكون الصحة في الدين موجودة، بل لابد من الإعادة مثلا كي لا يفوت منه، فيما إذا كان الوقت باقي أو قضاء حتى رأيت الأمر الوقت الأداء ذهب، لكن بالنسبة إلى على حال أصل الصلاة الشرعية يمكن تصورها. على أي حال فوقع إشكال بأنه الصحة تتنافى مع العقوبة والعقوبة تتنافى مع الصحة، العقوبة تتلائم مع الفساد ما أتى به الناقص، والصحة تتلائم مع نفي العقوبة. هنا على حال الإعلام ذكروا عدة توجيهات، توجيه منه أن في البين حكمين، الحكم الأولي مثلا الأمر بالصلاة قصرا، وفي حكم آخر بالصلاة تماما. فالشارع يخاطب مكلف صلي قصرا وإن جهلت فصلي تماما، أو يخاطبه صلي جهرا وإن جهلت الجهر فصلي إخفاتا في موضع الجهر معنا في المغرب. فعندنا أمرين ولهما ولكل أمر موضوع، فالمكلف قد امتثل الأمر الثاني، صلي قصدا لم يمتثله فيعاقب عليه بتقصيره فيعاقب عليه، أما وإن جهلت فصلي تماما، هذا امتثل الأمر الثاني. فحينئذ امتثال الأمر الثاني يصح تصح من الصلاة، بلحاظ الأمر الثاني تصح من الصلاة، وإن جهلت الجهر فصلي إخفاتا، فبلحاظ الأمر الثاني صحت صلاة المغرب إخفاتا، ولكنه يعاقب على تفويت الأمر الأول. هذا على سبيل التوجيه أنه تصرف في نفس ماذا؟ في نفس قيود الحكم. لا، إن الخطاب أمس وضحنا هذا المطلب، الخطاب مرحلة محركية الحكم، باعثية الحكم، ليست هي نفس متن الحكم. فهمت شلون؟ الآن التحقيقات الأخيرة الأصولية بعد هذه الإبهامات وهذه التشويشات اللي كانت عند المدرسة الأصولية ومشهور الأصوليين ذهبت وأكل عليها الزهر وشرب. الخطاب ليس هو متن الحكم، الخطاب حالة من حالات الحكم المتأخرة، حالة يسميها المحقق العراقي الفاعلية أو الباعثية أو المحركية، ليست نفس متن الحكم. متن الحكم هو فعلية الحكم غير الفاعلية الباعثية المحركية. قد تكون الفاعلية والخطاب والمحركية الحكم مبتلات بشؤون أو شجون، لكن لا ترتبط لماذا بمثل نفس الحكم وهو مرحلة الفاعلية. فعلية الحكم بموضوعه لا بشيء، بقيود الشرعية لا بشيء آخر. على كل نعود لما كنا فيه، فهذا التوجيه الأول أنه يكون في البين حكم، يكون في البين ماذا؟ حكمان، حكم الأول عصاه وفوته والحكم الثاني امتثله. نعم لا، لأنه قد فوت ملاك بالحكم الثاني. هذا توجيه على إتحال توجيه. هذا التوجيه تقريبا ميزة النعيمي بنى عليه في أوائل حياة العلمية وعدل عنه في أواخر حياة العلمية، بينما تلميذي الميزة النعيمي وهو السيد الميلاني، السيد عاد الميلاني رحمة الله عليه والسيد الخوي أيضا، أصر على هذا المبنى. طبعا هذا البحث جاري في موارد أخرى غير مقامنا، مقامنا احنا حين بس احنا في زمان في الفحص وتبعاته وعثاره والتخلف عن التعلم والفحص ماذا ينجم منه ولما جرى، لكن خصوص هذا التنبيه من بحثنا في المقام يشترك مع مسائل أخرى في جهة أخرى، وهي موارد لا تعاد. مثلا لا تعاد، ما الذي تصنع لا تعاد؟ الصلاة مثلا هي ذات 10 أجزاء، لا تعاد الصلاة، تقول لا تعاد الصلاة إلا من 5 أجزاء هي الركنية، أما الأجزاء غير الركنية لا تعاد من الصلاة. فتفسير مقاد لا تعاد مع الأدلة الأولية وقع في هي الأعلام بين أقوال مختلفة، نفس الأقوال في المقام في هذه التنبيه الثاني. أيضا أحد التفسير الذي يرتضيه السيد الميلاني والسيد الخويفي لا تعاد نفس هذا التفسير الأول، يعني لا تعاد تبين أن هناك دائما الصلاة ذات أحكام بلحظ مراتبها، المرتبة الكاملة حكم أولي، المرتبة الناقصة لا تعاد تكشف عن وجود أمر آخر مقيد. يعني صلي بعشرة أجزاء، وإن جهلت أو نسيت مثلا بناء على عموم لا تعد للجاهل والناسي، وإن جهل للحكم أو جهل الموضوع أو هلم جهل، وإن جهلت فصلي تسعا، وإن جهلت فصلي ثمانيا، وإن جهلت مثلا هلم جرى أمرين. السيد الخوي بن عائل لما فعل لا تعد هذا المفعل، هي أمرين تبين وجود أمرين. هذا الوجه الأول في المقام. الوجه الثاني في على حال في البين على ترك الحكم الكامل كامل، جهل بتقصير القصور، لا ما يصح علاقة بالتقصير، كاف الجهل مقصر. نعم، فالتوجيه الثاني توجيه للشيخ جعفر كاشف الله رحمة الله عليه. هذا التوجيه يبتني على الترتب، وهو أنه نصور هنا في البين أيضا حكمين، غاية الأمر الحكم الثاني امتثاله بعصيان، مو إن جهلت إن عصيت، إن عصيت الأمر الأول. يعني هذا التقريب الثاني للمحقق كاشف غطاء عين التوجيه الأول، ولكن باختلاف صياغة، بدل إن جهلت إن عصيت. الترتب طبعا في بحث في أصل صحة الترتب، صاحب الاتفاق يناقش في أصل صحة الترتب، والشيخ الأنصاري أيضا ليس إلى ذلك الحد يقتضي أصل الترتب. الميرزا النعيمي والمحقق الأصفهاني يقبلون أصل الترتب، لكن الترتب كما ذكر في بحث التزاحم لخمسة موارد نوعية، أحد موارد النوعية هو هذا المورد، وهو كون الحكمين المترتبين متعلقهما تقريبا واحد. هذا النوع من أنواع موارد الترتب الميزة النائمي يعبى ويرفض تعقل الترتب فيه، وكذلك على اتحال المحقق الصواني، بينما السيد الخوي يرتضي تأتي الترتب فيه. إذا تلاحظون حاشية السيد الخوي على عجل التقريرات يرتضي حتى في المحاضرات. على كل هذا البحث العام الدخول فيه موكول لبحث الترتب محتاج الخوف فيه كثيرا، وإن كان الميزة النائمي هنا فصل لأنه إعادة لبحث الترتب ولم يجرى، وما يتوقف حل حالة المقام عليه كما سنبين. لو كان المختار هو مع هذا الوجه لبينا وفصلنا المطلب، بس المختار مو ميت في بيانه ما يعتمد على هذا الوجه، فلذا منخوض فيه وناخذ الوقت للأخوان. الوجه الثالث وجه على حال يرتضي تقريبا الميزة النعيمي في قلنا في حياة العلمية النصف الثاني من حياة العلمية وصاحب الكفاية وغيره، وهو أنه لا في البين عنده بس حكم واحد، غاية الأمر الصحة، لأجل أن هذا في مقام الامتثال هذا الناقص، هذا الامتثال الناقص المفروض الناقص، إذا مطلوب عندك إخفاض وأتيت بجهر، أو مطلوب جهر وأتيت بإخفاض فامتثالك ناقص، أو كذلك مطلوب عندك قصر من مكلف وأتى بالجهر ناقص، إذا امتثال ناقص زيادة كالنقيصة. هذا الناقص، هذا الامتثال الناقص من مكلف الجاهل سواء قاصر أو مقصر، هذا الامتثال الناقص في مقام الامتثال اكتفى به الشارع، ولكنه مع عتاب شديد من الشارع للمكلف. لما أتى بالشرع؟ لما أنقص الملاك التام؟ لأن أتيت بملاك ناقص، شطر من الملاك فوتت. والتفويت حاصل بسبب بعد امتلاء قابلية تحقق الملاك، يعني ممكن حتى تكراره ولو في الوقت، يعني في الأدلة هكذا أنه حتى لو التفت بعد صلاته جهرا الموضع الإخفاض والعكس لا يعيد الصلاة مع أن الوقت باقي. والبعض التزم حتى في موارد إتمام مورد القصر داخل الوقت أيضا مجزي، أو على كل خارج الوقت أيضا القضاء لازال فسحته موجودة مع ذلك لا تقضي، مما يدل على أن قابلية الملاك قد امتلأت، لكن امتلأت بالناقص. شبيه أنه مثلا مولى الأرض يطلب الماء البارد مثلا المعطر بالورد وما شابه، فيعطيه ماء فاتر خالي عن الورد، فهو يروى ويحصل للروي، ولكن هو روي بملاك الناقص مو بالملاك التام. على أي حال فهنا إذا الشارع لم يجعل ولم يشرع أمرين ولم يجعل حكمين، حكم واحد في مقام الامتثال تصرف. والميزة أن عيني شيد هذا المبحث بشكل جيد في أواخر حياة العلمية. يقول ميزة النعيمي يعني الذي لا يلتفت إلى مراحل الحكم أبجديات البحث الصناعي ما يلتفت إليه، مرحلة الإنشاء، مرحلة الفعلية، فعلية الحكم وفعلية موضوعه، ثم مرحلة الفاعلية اللي تكلمنا عنها فيها أو الخطاب، مرحلة الخطاب أو البعثية، ثم مرحلة التنجيز، ثم مرحلة الامتثال، ثم مرحلة إحراز الامتثال. وطبعا هاي كل مراحل فيها تفاصيل بعد، بس هاي تقسيمات عمدة ذكرناها. هذه المراحل يجب أن لا يخلط بينها الإنسان بين قيود كل مرحلة، لا يخلطها مع المرحلة السابقة. طبعا في قديم البحث الفقهي أو الأصولي الخلط بين المراحل ما شاء الله على قدم وساق، بس ببركات تضافر جهود طبقات العلماء الحمد لله هذه تبدلت أسحب الإبهام، وهذا البحث صار منقع. وإن كان ارتكاز المشهور هو على هذا التحليل أيضا، لكنهم لم يقولبوه، مشهور الفقهاء لم يقولبوه بهذا الجانب. فلذا الذي يخلط بين مراحل الحكم سواء تكليفي كان أو وضعي هذا في حالة خبط عشواء وظلم دامسة، نعم في عدم الفرق بين مراحل الحكم ويصير خبط عشوائي عليها. الميزة النائمية يقول كما أن الشارع قد يقيد مرحلة الفعلية، قد يقيد مرحلة الفاعلية، قد يقيد مرحلة التنجيز، وتقييد كل مرحلة يختلف سنخا وأثرا ومؤدا عن تقييد والتصرف في مرحلة أخرى، يجب أن لا نخلط بين المراحل. يقول أيضا كذلك يمكن التصرف في مرحلة الامتثال من دون التصرف في مراحل سابقة، فلا تعاد مثلا عند الميزة النائمية أو ما نحن فيه في المقام من بحث تبعات لزوم الفحص والتعلم تصرف في مقام الامتثال. مثل بحث الإجزاء، إجزاء الناقص عن التام، طبعا شبيه بعض شقوق وصور الإجزاء لا كله. فالميزة النائمية أسس هذا المبنى أن لا تعاد وما شابه ذلك هي تصرف في مقام ماذا؟ الامتثال. زي قاعدة الفراغ والتجاوز تصرف وين؟ تصرف في مقام مرحلة ما بعد الامتثال، مرحلة شنو؟ إحراز والامتثال. وهلما جرى إذن الأدلة إذا تريد تلاحظ نسبتها، لا تلاحظ نسبتها بأنه دائما تجعل الأدلة هي كل من الدليلين متعرض للحكم الإنشائي، هذا خطأ. مو صحيح. قد دليل متعرض للحكم الشاهد، دليل الثاني متعرض للحكم الفاعل. قد دليل متعرض للحكم الشاهد، دليل الثاني متعرض للحكم الفاعل. خطاب يعني بقنا الشارع. ولو كنا اتيانا بالمكلف، لكن قد الشارع يتصرف الامتثال، يقول هذا امتثالك الناقص او كذب تام او ما شابه ذلك. نعم، يعني ممتنع تصرف المولى فيها؟ لا، نعم بطبعها ان تكون موكولة للمكلف، لكن لانه يمتنع من المولى. نعم، تصرف فيها وهذا معناته لما يرفض او يقبل يوسع يعني يتصرف، هاي معناته. وكما في بحث الاجزاء قد يتصرف الشخص، يتصرف اجزاء الاضطراري عن الاول، اجزاء الظاهري عن الواقع، يعني المجر يتصرف. وبعد مولى ما شاء الله مولى الموالي وحتى الموالي. المهم شوف شيخنا هذا المطلب، المهم اللي هو توصلت إليه القافلة قافلة التحقيق عند علماء الأصول أن مفاد الدليلين تشخص أنهما في أي رتبة، ولو لحكم واحد ولو متعارضين لحكم واحد عام وخاص، بس هذا الخاص خاص في مرحلتين، شاء أو خاص في مرحلة الفعلية أو خاص في مرحلة الفاعلية أو خاص في مرحلة التنجيل أو خاص في مرحلة الامتثال أو خاص في مرحلة الآن قاعدة فراغ، فرضا هي مخصوصة باب الصلاة، ما النسبة بينها دليلها ودليل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ النسبة بين هذا أن هذه متعرضة لمرحلة أخيرة، الدليل هذا قاعدة فراغ وذا الدليل متعرضة، ما في نسبة يعني في نفس الرتبة وفي نفس المرتبة ونفس المادة. قديما كان يخلط في البحث الفقهي بين المراحل، ولو ارتكازا ممشاهم سليم فيما المتقدمين والما، لكن مع ذلك حل فيما إذا تصير بلبل عندهم في بعض الفروق ما تشوف يتنقح عليهم هذا المطلب، إلا هو يتنقح على المتأخر الأعصاب. كذلك الدليل قد يتعرض لمرحلة الامتثال، لا تعاد أصلا بحث الإعادة وعدم الإعادة وكذا كذا، الاجتزاء يعني في مرحلة الامتثال، ملك ليس لك أن تنسبه في المؤدى مع الصلاة إلا الفاتحة الكتاب، كما صنع السيد الميلاني والسيد الخوي الميزناني يرفض هذا الشيء. وهذا أمر مهم جدا أن الأدلة تلحظ أنها متعرضة لأي مرتبة بعد أن تعي المراتب كيفية، ولا يصير البحث. كما أنت مثلا حجية خبر الواحد، شنو النسبة بين حجية خبر الواحد ولا صلاة إلا الفاتحة الكتاب؟ شنو النسبة؟ حجية خبر الواحد في مرحلة التنجيل، الحكم الظاهري يطرن في مرحلة ماذا؟ تنجيز أول تعديل. أما الأحكام الواقعية الأولية هي في مرحلة ماذا؟ الإنشاء. أصلا مهارة الإنسان أو المجتهد أو يعلم اجتهاده أو تحقيقه في الاجتهاد بهالمباحث الصناعية، يعني في الجهات الصناعية يعلم بهذا المطلب، إن كيف يفكك المراتب وكيف يفكك دلالة الأدلة أنها متعرضة لأي مرتبة من المراتب. نعم، المهم أن بقى الآن هذه لمحة خاطفة نعود إلى ما كنا فيه. فالوجه اللي يرتضى الوجه الثالث وهو الوجه الصحيح طبعا نبنى عليه في هذا الحل هاي المسألة، أنه تصرف في مرحلة الامتثال من دون جعل وتغيير. كان خلاص نقي هم إن شاء الله غدا أو يعني ساعة عشر. المهم نقول خلاص ليش نعطلها شوية، خلاصة على أساس يقع البحث في الجهة الوضعية. خلاصة هذا المطلب أن التصرف في مرحلة الامتثال إذا من دون عناية للتصرف في مرحلة على حال المراحل السابقة، والوجه في ذلك أن مفاد الأدلة جهر في موضع الأفراد، أقفت في موضع الجهر، أتم في موضع القصد. قال لا يعيد، لا يعيد ظاهرة تصرف في مرحلة الامتثال، لما نزحف بهذا المفاد إلى مراتب سابقة في الحكم؟ خطأ، بعد تعقل ماذا؟ تعقل أن الشارع يمكن أن يتصرف في مرحلة لاحقة في الحكم من دون أن يتصرف في مرحلة سابقة. فالصحيح هو هذا. وليه شواهد عديدة لعلنا نذكرها، ولأننا البحث هذا بحث ما يختص بالمقام، قد نذكرها يوم السبت على الحال. المهم هذا البحث أصلا هذا. صلى الله عليه وسلم.